قال المصنف وعن نواس بن كنعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله تعالى ان يوحي بالامر تكلم بالوحي اخذت السماوات من مرجفه او قال رعده شديده خوفا من الله عز وجل فاذا سمع ذلك اهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون اول من يرفع راسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما اراد ثم يمر جبريل على الملائكه كلما مر بسماء ساله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي الى حيث امره الله عز وجل.
هذا الحديث هو الحديث والحديث الذي سبق يعني هنا فيه ولكنه اوضح من الحديث السابق وتقدم الكلام على ما فيه مما يدل عليه من عظمة الرب جل وعلا ووجود عبادته وحده وأن الملائكة يخضعون ويخافون بل يصعقون إذا سمعوا كلامه جل وعلا خوفا منه وخشية له وأن كلامه يسمع جل وعلا وأنه عالم على خلقه.
قال هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده كما ذكره العماد ابن كثير في تفسيره وأن رأس ابن سمعان بكسر السين ابن سمعان بكسر السين ابن خالد الكلابي ويقال الأنصاري صحابي ويقال إن أباه صحابي أيضا. قوله إذا أراد الله أن يحيي بالأمر إلى آخره فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي وهذا من حجة أهل السنة على النفاة بقوله لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله أخذت السماوات من رجفة السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة أي أصاب السماوات من كلامه تعالى رجفة أي ارتجفت وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى رجفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا. وقوله أو قال رعدة شديدة شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم عرشة أو قال رعدة والراء مفتوحة فيهما. قوله خوفا من الله عز وجل وهذا ظاهر في أن السماوات تخاف الله بما يجعل تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقال تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة مستدلا بهذه الآيات وما في معناها.
العلماء في هذا القولان القول الأول أن التسبيح ليس حقيقة وإنما معنى ذلك أن من رآها سبح الله لأنها دليل على الله جل وعلا وعلى عظمته. القول الثاني أن التسبيح يصدر منها حقيقة بلسان يعلمه الله جل وعلا وكل شيء على حسب ذلك وهذا هو الصواب. وقد سمع الطعام يسبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحصى والجذع كان يحن جذع يابس كان وضع يخطب عليه صلوات الله وسلامه عليه في هذا المسجد فأمر أن يتخذ له منبر من الخشب فلما وضع المنبر ترك الجذع فأول ما طمع على المنبر يخطب صار الجذع يحن إنه أهل المسجد كله مثل حنين الناقة إذا فقدت ولدها حتى لزم نزل صلى الله عليه وسلم وحزنه فصار يهدأ يقول مثل ما يهدى الصبي اذا تجلسه امه، وقال لو تركته لبقي يحن الى يوم القيامه، لانه فقد الذكر الذي يكون عليه ذكر الله جل وعلا فحن. وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعرف حجرا في مكه كان يسلم علي، يقول السلام عليك يا رسول الله، حجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكبر. وقد أخبر الله جل وعلا في كتابه عن أشياء كثيرة، وقالت جنودهم لما شهدتم عليه حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء. الله ينفق الأشياء كلها وتتكلم فهي تصدق بحمده. وفي البخاري ابن مسعود قال فيما نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وفي حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح الحديث. وفي الصحيح قصه حليم الجزء الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر، ومثل هذا كبير. قوله صعقوا وخروا لله سجدا، الصعوق هو الغش ومعه السجود. قوله سيكون اول من يرفع راسه جبريل، بنسب اول خبر يكون مقدم على اسمها ويجوز العكس. ومعنى جبريل عبد الله، كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن الحسين قال كان اسم جبريل عبد الله، واسمه من ميكائيل عبيد الله، واسرافيل عبد الرحمن عبد الرحمن. وكل شيء رجع الى إيل فهو معبد لله عز وجل. وفيه فضيلة جبريل عليه السلام كما قال تعالى انه لقول رسول كريم بقوة عند العرش مكين مطاع ثم امين. قال ابن كثير رحمة الله عليه ان هذا القرآن لتبليغ رسول كريم. وقال ابو صالح في الآية جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير اذن. ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناح من التهاويل والدر والياقوت، ما الله به عليم. فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر، فكيف يسوى به غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره. انظر الى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى، وقد قال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قوله فينتهي جبريل بالوحي الى حيث امره الله عز وجل من السماء والارض، وهذا كلام الحديث، والايات المذكوره في هذا الباب والاحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهاده ان لا اله الا الله، فان الملك العظيم الذي تصعق الاملاك من كلامه خوفا منه ومهابه وترجف منه المخلوقات الكامله في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه وافتقارهم جميعا اليه ونفوذ تصرفه وقدره فيهم بعلمه وحكمته لا يجوز شرعا ولا عقلا ان يجعل له شريكا من خلقه في عبادته التي هي حق عليهم، فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا؟ اين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. وقال تعالى ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم عبدهم عبدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. فاذا كان الجميع عبيدا فلما يعبد او يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان، بل بمجرد الراي والاختراع والابتداع. ثم قد ارسل رسله من اولهم الى اخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله. انتهى من شرح السنن بن ماجه. قال المصنف فيه مسائل، الاولى تفسير الآية.
الآية هي قوله تعالى
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وأعتقد أن هذا الخطاب من الضمائر هذه للملائكة، أن التشريع عن قلوبهم من عندها قلوب الملائكة، والتشريع هو إزالة الشجع، فأنهم يسجعون حينما يسمعون كلام الله فيخرون سجدا ويغشى عليهم. فإذا ذهب الغشي صار بعضهم يسأل بعض ماذا قال ربكم، فيجيب المسؤول بقوله قال الحق وهو العلي الكبير.
الثانية ما في هذه الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إلا تقطع عروق شجرة الشرك من القلب،
يعني المقصود التي هذه الآية بالتي قبلها، وهي قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إلى آخره.
المسألة الثالثة تفسير قوله تعالى قالوا الحق وهو العلي الكبير.
قوله تفسير قوله تعالى قالوا الحق وهو العلي الكبير، سبق أن هذا قول الملائكة حينما يكشف عنها الفزع، يعني الغشي الذي يصيبها خوفا من الله جل وعلا، فيتساءلون فيما بينهم حتى ينتهي السؤال إلى جبريل عليه السلام وهو الذي يتولى الوحي من الله جل وعلا، سواء كان ذلك إلى الملائكة أو إلى البشر، فيقول لهم قال الحق، فيقولون كلهم قال الحق، الله جل وعلا لا يقول إلا الحق تعالى وتقدس. ومعنى ذلك أنه يجب أن يؤمن بأن الله يقول قولا يسمعه من يسمعه إياه جل وعلا، وأن قوله حق، والحق معناه الشيء الثابت الذي لا يتزعزع ولا يذهب. تقول العرب حق فلان بالمكان إذا ثبت به وأقام، فالحق هو الثابت بخلاف الباطل، فإن الباطل يزول ويتزعزع ولا يحدث.
قال المسألة الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك.
سبب السؤال هو ما سبق أن ذكره بعض المفسرين أنهم يخافون أن يكون هذا الأمر بقيام الساعة، لأن الوقت قريب، وهذا كان في أول ما أوحى الله جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الوقت مقترب، فخشوا أن يكون أمر إلى إسرافيل بنفسه والصور، والساعة قيام الساعة هو نفس الصور النفخة الأولى، وهي النفخة التي يموت بها كل حي من خلق الله جل وعلا.
الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل.
قال فيه أن جبريل حتى يصيبه الصعق، يعني يصعق، هذا معناه حينما يسمع أن الله جل وعلا يتكلم بالوحي أنه يصعق خوفا من الله جل وعلا، ثم إذا رفع رأسه وأوحى الله جل وعلا إليه ما أوحى بعد ذلك تسأله الملائكة الأقربون ثم الأقرب الأقرب، فأول ما يسأله ملائكة أهل السماء السابعة.
السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم بأنهم يسألونه
حينما يمر بهم يسألون.
الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم.
الغش يعم أهل السماوات كلهم، وذلك يدل على أن أهل السماوات كلهم يسمعون الصوت الذي يعرفون أنه كلام الله بالوحي، ولكن لا يفقهونه،
وإنما يسمعون صوتا مثل ما مر. فجر السلسلة على الصفوان فهم يسمعون صوتا يعلمون أنه كلام لله جل وعلا ولكن لا يميزونه ولا يعلمون ماذا. فيصيبهم الصعق ثم بعد ذلك يحصل التساؤل منهم يسأل بعضهم بعضا
يسأل اتجاه السماوات بكلام الله
يعني أن السماوات كلها حتى نصف السماء أصيبها ذلك وترتجف أصيبها رجفة ورعدة شديدة. وهذا يدلنا على أن حتى الجمادات تخاف ربها جل وعلا وتخشاه. والسماوات يعني على سعتها وكبرها يصيبها الشيء يصيبها الرعد الرعدة أو الرجفة الشديدة. وكيف العاقل الذي يخشى أن يعذبه الله جل وعلا إذا لم يلتزم أمره؟ ينبغي أن يكون أشد خوفا من الشيء الذي لم يأكل الله مثل الجمادات السماوات وغيرها ممن يخاف الله جل وعلا. وهذا يدلنا على أن ذلك على الظاهر أنها يعني تحس إحساسا جعله الله جل وعلا فيها على حسب الحال حالها. إن كنا لا نشعر بهذا الإحساس وهذا لا ينكر لأن هذا شوهد مثله في الدنيا في الأرض على الأرض. فقد نرى أن الجذع الذي كان يخطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو جذع يابس جذع نخلة يابس أنه صار يحن حينما فقد ذكر الله جل وعلا الذي يقال عليه. وكذلك صح أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي حجر يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سلام عليك يا رسول الله. وكذلك صحت الأخبار بأن الطعام كان يسبح وهم يأكلونه والحصى كان يسبح بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه فقال بينما راعي غنم في غنمه تلعب عليه ذئب فأخذ شاك فذهب الراعي وانتزعها منه فأقع الذئب على ذنبه وقال من لها إذا كنت أنا الذي أراها. فقال الحاكم سبحان الله ذئب يتكلم. قال صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر ولم يكن أبو بكر وعمر يومئذ حاضرين. وفي هنا أيضا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا كان يسوق بقرة ثم ركبها فالتفتت إليه وقالت لن نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث حرث الأرض. وقال سبحان الله بقرة تتكلم. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر ولم يكن أبو بكر وعمر حاضرين في ذلك النبي. المقصود أن الكلام يحصل من البهيم ويحصل من الجماد إذا أراد الله جل وعلا ذلك. وكذلك في كتاب الله جل وعلا وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. وكل الأشياء تسبح لله جل وعلا. ومن العجب أن الله جل وعلا ذكر في آية في كتابه لما ذكر الخلائق ذكر أن كل شيء يسجد لله كل شيء والدواب والجبال والشجر وغيرها ثم قال وكثير من الناس. الناس فقط هم الذين أكثرهم لا يسجد. وقال وكثير منهم حق عليه القول أن بقية المخلوقات فكلها تسبح الله ويسجد له، وإنما الذي يأتي ويأبى ذلك كثير من الناس العقلاء، لا يسبحون الله ولا يسجدون له، ولهذا حقت عليهم كلمة الله جل وعلا بالعذاب.
المسألة العاشرة، أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله.
جبريل عليه السلام هو الذي يتولى إبلاغ الوحي من الله جل وعلا، فهو أمينه، ولهذا ذكر الله جل وعلا ذلك في عدد من كتابه، عدد آيات.
الحادية عشرة، ذكر استراق الشياطين،
أن يكونهم يسترقون الشياطين لا يصلون إلى السماء كما قد يتصوره من يتصوره، وإنما السماء المراد بها التي جاء إطلاقها بأنهم يسترقون من السماء هو مجرد العلو، لأن كل ما فوق الإنسان فهو سماء، حتى السقف يسمى سماء، وكل ما فوق رأسه يسمى سماء، قد قال الله جل وعلا: من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع. والمعنى من كان يظن ان الله لا ينصر رسوله فليعجل ثقة في نفسه فليجعل حبلا في السقف ثم ليضع هذا الحبل في عنقه ثم ليقطع حتى يعجل به بالموت في نفسه، فان الله لا بد ناصر عبده. فالمقصود انه سن هنا السقف، سقف البيت سماء، فلينزل بسبب الى السماء يعني الى سقف البيت، فكل ما فوق راس الانسان فهو سماء. نعم.
المسألة الثانية عشرة، تتركوا ببعضهم بعضا،
يعني ان الشياطين يركب بعضهم بعض حتى يصلوا الى قرب المكان الذي فيه الملائكة، ادنى مكان يكون فيه الملائكة وهم يكونون في الأمان يعني في السحاب، يدبرون أمر الله جل وعلا الذي أمرهم به. وهذا من الأمور التي يوحيها الله جل وعلا إلى جبريل ويبلغهم إياها، فإذا كانوا في الأمان يتكلم بعضهم مع بعض في الأمر الذي أمروا به، فإذا تكلموا سمع ذلك الشيطان الذي يسترق السم فأمسك الكلمة، لأنها إما أن تكون في إنزال مطر أو هبوب ريح أو حياة أحد أو موته أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يأمر الله جل وعلا بها ويرسلها رسله من الملائكة، فإذا سمع هذه الكلمة أسرعوا بها يلقيها الأعلى على الذي تحته ثم الذي تحته يلقيها على من تحته، وكل ذلك خوفا من أن يصيبهم الشهاب قبل أن يتمكنوا من إيصالها إلى وليهم الإنس هو الكاهن أو الساحر، وهذا يدلنا على شدة حرصهم على إغلال الناس والبني آدم، كيف يرتكبون المخاطر لأنهم يعرفون أن الشهاب يرسل عليهم، وأحيانا يقتل من يقتل منهم، وأحيانا يجهد عقله ويصبح لا عقل له، وأحيانا يصيبه إصابة لأن يحرق جزءا منه.
الثالثة عشرة، إرسال الشهاب،
وإرسال الشهب من قديم منذ خلق الله جل وعلا السماوات لأجل هذا، وقد ذكر الله جل وعلا أن خلق النجوم بثلاث حكم نص عليها جل وعلا في كتابه، الأولى أنها زينة للسماء، فإن الذي ينظر إلى السماء يرى زينة السماء بالكواكب كأنها قناديل معلقة في السماء، فالسماء تتزين بها، وهذا من الأدلة على قدرة الله جل وعلا وعلى أنه هو المدبر الخالق لكل شيء، ولهذا كان يقسم بها جل وعلا لأنها دليل عليه. الثانية حكمة أخرى أنها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، كما أخبر الله جل وعلا: وعلاماته بالنجم هم يهتدون.
الحكمة الثالثة إرصادا للشياطين الذين يسترقون السم يرجمون بها رجوم لهم، والرجم الذي يكون بها يكون من النجوم التي ليست علامات وظاهرة مرئية وترى وتعرف، والنجوم كثيرة جدا ولكنها قد يكون أجدمها وقد يكون من غيرها.
الرابعة عشرة أنه تارة يدرك الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن ولي من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون كامل يصدق بعض الأحيان،
يعني وصدقه بعض الأحيان هو بهذا السبب، والمراد بالصدق فيما يخبر في المستقبل عن الأمور المستقبلة، قد يخبر بشيء مستقبل أو أمور غائبة فيصدق في ذلك، والسبب في هذا هو هذه الكلمة التي تأتي مسترقة من الملائكة، ولكنهم يكذبون مع هذه الكلمة مع هذه الكلمة أشياء كثيرة، ويضع معها 100 كذبة مع هذه الكلمة التي يستطيعها، والعجيب أنهم يصدقون لكذبهم بسبب هذه الكلمة التي صدق بها. فإذا مثلا قيل إنه ليس صحيح أو إنه كذا، قالوا ألم يخبرنا بكذا وكذا وصار كما أخبر، فيكون ذلك فتنة لهم. والكذب هذا يحتمل أن يكون من كهنة ويحتمل أن يكون الشيطان، يعني وكلاهما يكذب، الشيطان يكذب على الكاهن والكاهن يكذب على من يخبرهم.
الثالثة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت منها السماء.
وهذا يدل على أن الباطل لو كان خالصا ليس فيه خلق من الحق لا قبل، لا أحد يقبله، وإنما قبول الباطل بسبب أنه يخلط معه حق فينتبس، يلتبس على الناس ويقبلون الباطل بهذا السبب. فالكائن لو كان دائما يكذب ما كان يخطف أبدا، ما أحد قبل منه ولا أحد ذهب إليه، وإنما يذهب إليه لأنه قد يخطف كل مرة ولو مثلا أخبر بخلاف الواقع وقال إنه أخبر يوم كذا بكذا وكذا فصار كذا وكذا.
الثامنة عشرة فضول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة.
يعني النفوس قد تميل إلى بل هي جبلت على ذلك، تميل إلى ما يلائمها وهي بطالة، ولا تترك البطالة إلا بتهذيبها وتأديبها بأدب الوحي. أما إذا خلت من ذلك فهي تميل إلى الباطل وتحبه وتريده، فلهذا ما فيه هداية ولا فيه نور وحق إلا باتباع الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة.
وفي الصفات قصده لأن الله جل وعلا في السماء وأنه يتكلم، فهذا هاتان الصفتان ظاهرتان من هذه الآية، كونه جل وعلا هو العلي الكبير وكونه يتكلم بكلام يسمع، ولهذا تقول الملائكة ماذا قال ربنا
والذين ذكرهم من الأشاعرة وغيرهم ما يؤمنون بأن الله يقول، إن الله يقول قولا يسمع، وإنما يقولون إن كلام الله هو معنى قائم بذاته، والقرآن والتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب التي أنزلت على الرسل هي عبارة عن كلام الله، عبارة. من الذي عبر عن كلام الله؟ وهذا شيء عجيب، كأن الله جل وعلا علم من ما في نفسه جبريل أو غيره، فأخذ ما في نفسه من المعنى وعبر عنه، ولكنهم ما يقولون هذا، يقولون إن الله جل وعلا جعل في جبريل أو خلق في جبريل الشيء الذي أراد أن يعبر عنه، أراد من جبريل أن يعبر عنه فعبر عنه، وكل هذا فرارا منهم زعموا عن التشبيه، والواقع أنهم وقعوا في التعطيل وفي التشبيه، والذي دعاهم إلى التعطيل هو التشبيه أولا، وهذا في الواقع إنكار للرسالة وإنكار لكون الله جل وعلا هو الكامل، لأن الذي يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، وكثيرا ما يعيب الله جل وعلا على عبدة الأصنام أنهم يعبدون من لا يسمع ولا يبصر ولا يرد عليهم قولا، لا يأخذ منهم القول ولا يرد، وأن هذا عيب، عيب في المعبود، كونه لا يسمع الكلام ولا يعطيه. ومن المعلوم أنه لو قدر أن مخلوقين من الناس أحدهما يتكلم ويستطيع أن يبين عما في نفسه بالكلام الفصيح، والآخر ما يستطيع، عند كل العقلاء أن المتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ثم كيف الإنسان يكون متكلما بليغا فصيحا ممن أخذ هذا؟ من الذي خلق فيه الكلام والمقدرة على البيان؟ الذي خلق فيه الكلام يكون عادما، عادما بصفة الكلام، تعالى الله وتقدس. المقصود أن من الذي دعاهم إلى هذا هو كونهم تركوا كتاب الله جل وعلا، لم يؤمنوا به الإيمان الواجب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعلقوا بها يزعمون انها براهين عقليه، وهي في الواقع، في الواقع وساوس وشكوك، ليس الا فقط ليست براهين. الله جل وعلا يقول لقد حق القول مني، لقد حق القول مني، كيف نقول بمثل هذا؟ نقول لا، يقول لنا ربنا هذا ونقول لا، تعالى الله وتقدس. ويقول جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فآجله حتى يسمع كلام الله، وهو يسمع كلام الله ممن يبلغه، من الرسول أو من غيره الذي يبلغه. ويقول جل وعلا لما ذكر أنه فضل بعض النبيين على بعض قال وكلم الله موسى تكليما. ومن المعروف في لغة العرب أن الكلام إذا أكد في المصدر أنه لا يحتمل إلا النص الذي نص عليه، لا يحتمل تأويلا ولا يقبل ذلك، فهنا قال وكلم الله موسى تكليما. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لما كان في مكة ويعرض نفسه على القبائل، يقول من يؤويني، من رجل يحملني ويؤويني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. ولا في أحد من الكفرة قالوا إن الله لا يتكلم. فكيف هؤلاء الذين يأتون فيما بعد يتركون كتاب الله جل وعلا ويقول إن الله لا يتكلم، كله أخذا بترهات وشكوك ودعاوي باطلة تخالف نصوص الكتاب والسنة. السبب في هذا أنه ارتسم في قلوبهم أولا في نفوسهم التشبيه، فقالوا نحن لا نعرف كلاما فيما نعرفه إلا بلسان وبشفتين وبلهات وبحنجرة وبحبال صوتية وما أشبه ذلك، فإذا أثبتنا الكلام لزم أن نثبت ذلك لله جل وعلا فيكون هذا تشبيه. تعالى الله عن قوله. فمعنى ذلك أنهم يعني تخيلوا أن كلام الله مثل كلام المخلوق الذي يعرفونه من أنفسهم، فنفوا ذلك بعد هذا التخيل، وهذا باطل مركب باطل على باطل. فلهذا قالوا إن الكلام يعني والأشاعرة قول لهم إن الكلام ينقسم إلى قسمين، كلام لفظي مسموع وهذا مخلوق، وكلام نفسي وهو عبارة عن معنى واحد يقوم بنفس الله جل وعلا، تعالى الله وتقدم، وهذا الذي يثبتونه لله يعني معنى يقوم بنفس الله جل وعلا ما في شيء يسمع أو يتلى. فعلى هذا لكل القرآن الذي يحفظه المسلمون وكل واحد يرجو من ربه أنه إذا تلا حرفا منه أن يعطيه به بالحرف الواحد 10 حسنات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس كلام الله وإنما هو كلام البشر سواء كان كلام جبريل أو كلام محمد صلوات الله عليه وسلم. ويذهبون يستدلون بأشياء من المتشابه كقوله جل وعلا وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وفي الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وهنا المعنى أنه قول هذا الرسول يبلغه، وإلا الرسول بلغ الرسالة لا يأتي بالقول من عند نفسه وإنما يبلغ رسالة أتى بها، ولهذا قال قول رسول، فالرسول يأتي بالرسالة التي أرسل بها، والكلام يضاف وينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤدبا، وإنما هو لمن قاله أولا مبتدئا. ثم إذا كان كذلك فأين تحدي الله جل وعلا للخلق وقوله جل وعلا في آيات عدة إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا في سورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين، وقوله جل وعلا في أيضا تحدي الجن والإنس أنها لو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. هل ربنا جل وعلا يتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بشيء في نفسه؟ هذا لا يمكن أن يقال ولا يمكن عاقل أن يصدق به. ثم إن الله جل وعلا لا يجوز أن يتخيل أن صفاته كصفات المخلوق، وأنه يلزم من كونه يتكلم هذه اللوازم التي ذكروها، مع أن الله جل وعلا أخبرنا أن الجلود تتكلم والأسماع تتكلم والأبصار تتكلم، فهل يلزم أن يكون الجلد لسان وشفتين ولهات وحنجرة إلى آخره؟ ما يلزم. الذي هو قادر على كل شيء
ينطقه بلا هذه الأشياء. والله جل وعلا لا يكون له مثيل لا في ذاته ولا في صفاته. ومن المعلوم أن الصفات تتبع الذات. هذا بالنسبة للكلام فهو كلام باطل. والواقع أن الذي ينكر كلام الله يلزمه أن ينكر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسالة لا بد أن تكون بالكلام، لا بد أن يتكلم المرسل بالأمر والنهي الذي يأمر به وينهى. فيلزم على هذا إنكار الشرع كله لإنكار الكلام. وأما مسألة العلو، علو الله جل وعلا، فهم أيضا لا يطيقون بها ولا يقولون بها، بل من قال بها رموه بالتشبيه. والسبب في هذا شبهات تنطلي على كثير منها أوجدها المتكلمون الذين اعترضوا عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بنحاسة الأفكار التي نحتوها، بل زبالة الأذهان، زبالات في الواقع. إن الإنسان قاصر وعقله محدود ولا يستطيع أن يحكم على الله جل وعلا، والله غيب ما حد شاهده ونظر إليه حتى يستطيع أن يرفضه، وهو كذلك لا مثل له ولا ند له ولا سمي له تعالى وتقدم. فلا يجوز أن يقاس على غيره من المخلوقات. فعلى هذا لا بد أن تتلقى صفاته من الوحي الذي قاله جل وعلا وأرسل به رسله، وإلا يكون الإنسان ضال. مع أن الله جل وعلا فطر خلقه كلهم على أنه في العلو وفي الفوق، ولا يمكن عاقل بل وغير العاقل أن يسأل ربه ويتهل إليه إلا ويجد في نفسه دافع يدفعه إلى أنه يطلب ربه من فوق في السماء. وكل أحد يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ولا فيه أحد من الخلق يمسك يديه إلى الأرض يسأل ربه من تحت، أو يلتفت يمين أو شمال أو خلفه يبحث عن ربه تعالى الله وتقدم. فالله فطر الناس على هذا، وهذا هو الحق. فالله فوق عال على عرشه، وليس فوقه شيء ولا يمكن أن يكون فوقه شيء تعالى الله وتقدم. أما الترهات والشبهات والأمور التي يقولونها فلا يجوز الالتفات إليها مع قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم والفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها خلقه، كقولهم مثلا كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. فالله سبق الأمكنة كلها، كان ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. وهم لا يدرون أينه الآن، بل يقولون في كل مكان تعالى الله وتقدم. يعني حتى في الأماكن التي يرغب عن ذكرها تعالى الله وتقدم. ولهذا لما قال أحدهم يجادل أحد العلماء قال إنه ليس على العرش، فقال إنه قال في كل مكان، قال تراه في جوفك، فبهت تعالى الله وتقدس. يعني يكون حتى في جوف الإنسان، وربما في الأمور التي أخبث من ذلك. فالواجب أن يؤمن العبد بما قاله الله وقاله رسوله. فالصفات تبع لهاتين الصفتين العلو والكلام القول. وهذا أمر في الواقع الأدلة عليه أكثر من تحصى، لا إثبات الكلام ولا إثبات العلو. وقد حاول بعض العلماء أن يذكر الأدلة فذكر أكثر من 1000 دليل على علو الله، ولكن الأدلة أكثر من ذلك والجمل بس انواع انواع الادله التي يدخل تحت النوع افراد كثيره 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 على هذا. وليس المسلمون بحاجه الى ذلك لانهم يؤمنون بكتاب الله تعالى وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم وبما فطرهم الله جل وعلا، فليسوا بحاجة إلى ذكر مثل هذه الشبه، وإنما فقط خشية أن يقع الإنسان نظره على كتاب من كتب هؤلاء فيقع عنده شيء من الشبه.
نعم. المسألة 21 أن تلك الرشدة والغشية خوفا من الله عز وجل. 22 أنهم يخرون لله سجدا.